بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب الأمثال في القرآن، وكان قد تكلمنا بالأمس عن بلعام بن باعوراء الذي قال الله فيه: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وضرب الله مثلا له بالكلب، أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واللهث واللهف، يقول ابن القيم، واللهث واللهف شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده ينقطع، يترك الهدى لا كأنه لا قلب له، يضيع نفسه والعياذ بالله. قال ابن القيم: ومراد ابن جريج بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وعلى ترك اللهث والتعلق بالدنيا طبعا. وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عليها، وهذا يلهث من قلة صبره على الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش كما ورد في الحديث، وإن كان يصبر على الجوع. وعلى كل حال، فالكلب من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، ذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه شدة حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث، فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. قال مجاهد: وذلك مثال الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى الخير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. فقال الحسن البصري: وهو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أم لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. وقال عطاء: الكلب ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. قال محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث، إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال أو حال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، فهو طبعا إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث. وهذا نظير قول الله عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتوا، كما ذكر الله في سورة الأعراف. قال ابن القيم: وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، فمنها قوله: وآتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، الله عز وجل هو الذي يؤتي الفضل كله، فإنها نعمة، والله الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه والعياذ بالله. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب لنفسه في هذا، هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. ولذا قال الله: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، كما قال تعالى في قوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين. فكان في الأول محفوظا محروسا بآيات الله، محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان وتمكن منه، ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته، فكان هذا من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. ومنها أنه سبحانه قال: ولو شئنا لرفعناه بها، فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، نعم، وإنما هي باتباع الحق وبإيثاره وقصد مرضاة الله تعالى. فإن هذا الرجل يعني الذي بالعام كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. سمعين يا طلاب العلم، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء، فالله هو الرافع، وليس الرافع من أسماء الله ولكنه صفة من صفات الله، يرفع عبده إذا شاء بما آتاه الله من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسه، فإن الخافض الرافع هو الله سبحانه. هذا ابن القيم يقول فإن الخافض الرافع هو الله، وهذان ليس اسمين من أسماء الله الحسنى، بل هما صفتان لله عز وجل. فالله بالنسبة لبلعام خفضه ولم يرفعه. قال ابن القيم والمعنى ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقال الطائفة الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر، والمعنى ولو شئنا لرفعناه عن الكفر، الضمير اللي هو الهاء يعني، لرفعناه عن الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه، وهذا المعنى حق، والأول مراد الآية، وهذا من لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها. وقوله ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني ركن إلى الأرض إلى الشهوات. قال مجاهد سكن، وقال مقاتل رضي بالدنيا، والعياذ بالله، رضي بالدنيا، الله أكبر، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، نعم. وقال أبو عبيدة التزمها وأبطأها، والمخلد من الرجال هو الذي تبطئ مشيته، ومن الدواب الذي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته، يعني لا تظهر الأسنان حتى تخرج الرباعية، نعم. وأصل أخلد أصلها من الخلود، وهو الدوام والبقاء، يقال فلان أخلد ولاذ بالمكان إذا أقام به، نعم. ومنه قوله تعالى، ابن القيم يقول يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا للبقاء، لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد أبدا، نعم، سبحان الله. وقوله واتبع هواه، قال الكلبي اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق اختار الدنيا على الآخرة، الله أكبر، اختار الدنيا على الآخرة، وأبو روق هذا رجل نحوي من أهل العلم، نعم. فالله أكبر على هذا الكلام العظيم جدا من ابن القيم رحمه الله. طيب، فأراد الدنيا وأطاع شيطانه، سبحان الله، وكان هواه مع القوم الذين حاربوا موسى صلى الله عليه وسلم، نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن الله لم يشأ ذلك، لأن الله عز وجل حكيم في أمره وفعله تبارك وتعالى، فلم نرفع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه والعياذ بالله، سبحان الله، سبحان الله. طيب، فهنا يعني نسوق، قبل أن ندخل في المثال الثاني، نسوق قصة عبد الله القصيمي، وهو أيضا ينطبق عليه هذه الآية، وهو في زمن معاصر، يعني في هذا الزمان، فنتكلم عنه الآن بإذن الله تبارك وتعالى. عبد الله القصيمي قصة مخيفة، مخيفة في الحقيقة. أقول قصة عبد الله القصيمي قصة تثير الرعب والهلع في نفوس طلاب العلم، أن شخصا يصل إلى درجة كبيرة من العلم ثم يتحول إلى ملحد والعياذ بالله، نعوذ بالله، شيء عظيم، شيء فظيع جدا. الشيخ عبد الله القصيمي كان عالما في الدين يدافع عن دين الله عز وجل ويرد على الشيوعيين ويرد على الملاحدة، وردوده من أقوى الردود في تاريخ العالم حقيقة. بل كل من يرد على الشيوعية ويرد على الإلحاد يرجع إلى كتب عبد الله القصيمي، سبحان الله، وأمر عجيب. عالم متميز، كل ذكاء، كل عبقرية، وكان قد شب مسلما متدينا متحمسا للدين والدفاع عنه، ألف المؤلفات للدفاع عن الإسلام ولنصر الدعوة والتصدي لأعدائها، وكان يعني له أسلوب جميل ساحر شبهه بابن القيم في زمانه، وكانوا يقولون هو أديب من الطراز الأول. الله أكبر، الله أكبر. يقول عنه الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: إن صحراء المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية أنجبت مفكرا مليح الأسلوب، أشهد أنه يتفنن في عرض دعاوى الفلاسفة والعلماء الماديين من اللي هم الكبار، اللي هم جنبول سارتر وبختر وهذا، والقصيمي يرد عليهم أديب. وقد ساهم في الدفاع عن الإسلام، ألف كتبا عديدة في الرد على الشيعة، وألف كتبا تصدى فيها للملاحدة الذين يتصيدون في الأحاديث النبوية ويثيرون الإشكالات في نفوس الناس. سجله كان حافلا بالجهود في خدمة الإسلام. لا إله إلا الله. نشأ في الجزيرة العربية، ونشأ يعني حياة بائسة فقيرة. نعم، هو اسمه أبو محمد عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي، أحد رجالات الدعوة الوهابية، يعني دعوة الحق، دعوة الحق ودعوة التوحيد. نعم، وكان من أكبر المدافعين عنها. قال عنه الشيخ إبراهيم عبد العزيز السويح النجدي: هو الذي لقب نفسه بالقصيمي، وإلا فلا يعرف له نسب من جهة أبيه في القصيم. على المهم، هذا ما يهمنا نسبه، نهم من القصة والعبرة منها. كتب كتبا عديدة في خدمة الإسلام، وتذكروا كتاب عظيم جدا اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية. هذا لا يستغني عنه من أراد أن يرد على الملاحدة، هو في الحقيقة يرد على الشيخ الشيعي محسن الأمين الذي هاجم الدعوة السلفية ودعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتهجم عليه، فرد عليه القصيم بكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، كتاب من جزئين، وكتب في الجزء الثاني، تم الجزء الثاني وليه الجزء الثالث إن شاء الله، وطبع في القاهرة، هذا الكتاب مطبوع في القاهرة، وقال يليه الجزء الثالث إن شاء الله، ولكن لم يأتي الجزء الثالث لأن القصيم ألحد وانحرف عن الدين فلم يكمل كتابه. وهذا وهو كتاب من أروع الكتب في الرد على الكفر والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية. الله، لا إله إلا الله. ويعني لما خرج هذا الكتاب وانتشرت جهود عبد الله القصيمي، العلماء كانوا مستبشرين جدا بهذا الكتاب وبهذا الفكر، سبحان الله. والرجل، نسأل الله العافية، الرجل حياته غريبة جدا، حياته غريبة جدا. نعم، وأنت إذا قرأت الكتاب ترى أسلوبا جميلا جزلا مقنعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد مدحه الشيخ الجليل الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وهذا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أصلا من مصر، ولكنه عاش هناك في المملكة، وكان إمام المسجد الحرام وخطيبه، وكان مدير دار الحديث بمكة. هذا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، لا إله إلا الله. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من العلماء الكبار، أول ما قرأ كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية ذهل وأعجب به، يعني إعجابا رهيبا جدا، وهو إمام مسجد الحرام والخطيب ومدير دار الحديث. قال: ألا في الله ما خط ليراع لنصر الدين واحتدم الصراع، ألا في الله ما خط ليراع لما خط القلم لنصر الدين واحتدم الصراع، صراع لا يماثله صراع، تميد به الأباطح والتلاع، يا يعني الصراع هذا تتحرك منه الأرض وبما فيها، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع، خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع، يقول الحق لا يخشى ملاما، وذلك عنده نعم المتاع، بربك أو يريك صراعه أسدا هصورا، له في خصمه أمر مطاع، كأن بيانه سيل أتى تفيض به المسالك والبقاع، لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. قصيدة طويلة جميلة قالها الشيخ عبد الظاهر أبو السمح العالم الكبير جدا، وهو يمدح بها هذا الكتاب لأنه فعلا كتاب رائع رائع في الرد على الوثنية والكفار والإلحاد والعياذ بالله. وكل من ذكرت لك كل من يريد الرد على الملاحدة يعني حتما يرجع إلى كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية. فلما ألحد زهل الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، سبحان الله، ده زهل وأصابته يعني دهشة عجيبة جدا، سبحان الله، وتأثر تأثرا وتأسف جدا، وقال أرجو الله في شخصه أن يهديه الله للإيمان قبل الغرغرة فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله، فإن هذا الرجل الذي ألف الصراع بين الإسلام والوثنية ممن يؤسف له على الكفر. يعني انظر إلى حزن العلماء عليه لما ألحد ودعاء له، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب قبل الإلحاد ألف ماذا؟ ليس فقط الصراع بين الإسلام والوثنية، هذا أشهر كتاب له، لكن له أيضا البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، يرد على الدجوي، وهو كتاب يرد فيه على الدجوي، من الدجوي رجل ادعى جواز التوسل بالبشر. ففي مسألة التوسل كما هو منتشر في الصوفية، التوسل بالبدو والدسوقي وعبد السلام، ردود رهيبة جدا. وله كتاب ثالث اسمه مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، وهو بيرد فيه على علماء المادة والملاحدة، ويبين أنه لا تناقض بين الأحاديث النبوية والعلم الحديث، اللي يقول لك الذباب وكيف تتكلم عن الذباب، يبين يعني عظمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. ثم له كتاب رابع اسمه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيه، كل الهجوم اللي على الوهابيين إلى اليوم يمكن الرد عليهم من كتاب، من خلال هذا الكتاب الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم. ثم له كتاب خامس اسمه شيوخ الأزهر، ويتكلم فيه عن الشيوخ البارزين من الأزهر. ثم في الكتاب السادس الثورة الوهابية، وكتب كتابا عظيما هو السابع، كل هذا قبل الإلحاد، كتابه اسمه نقد كتاب حياة محمد، رد فيه على محمد حسين هيكل، يا سبحان الله. طيب هذا العالم المؤلف المتقن الحافظ الأدلة كيف ينتكس كل هذا الانتكاس وهو كان من المفكرين والعلماء الكبار؟ طيب لماذا انتكس؟ هل كان السبب هو الغرور؟ يعني شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. هل شك كان موجودا عنده في قلبه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني ما ندري، ما أحد يدري ما هو سبب الإلحاد بعد الدفاع العظيم عن الإسلام، سبحان الله. سبحان الله، فضيحة الذي حدث كان فضيحة كبرى، فضيحة كبرى. عبد الله القصيم لا إله إلا الله، لكن الله أعلم. يقال إن الإنسان يستحيل أن ينقلب متدين متمسك ينقلب إلى ملحد مرة واحدة، لا يمكن، لا يمكن دفعة واحدة لا. فالقصيمي بدأ مخلصا للدين، يعني موقنا بالعقيدة موفقا، لكنه مع الزمان بدأ الشك يتسلل إليه، وناله الشيطان وأخذت تدخل في قلبه الريب والشكوك، وظلت الشكوك يعني تنمو في نفسه والعياذ بالله، حتى تمكنت منه فأعلن إلحاده والعياذ بالله لا إله إلا الله. يقول صديق له اسمه الأستاذ عبد الله بن علي بن يابس، وكان صديقا له ومصاحبا له في أسحاره أو في أسفاره، في أسفاره، كان القصيمي منذ أكثر من 15 عاما تقريبا يجادل في البديهيات الدينية، حتى اشتهر بكثرة جدله في الأمور الضرورية، يعني بدأ يجادل في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وكان يجادل بعض جلسائه في وجود نفسه، يعني شوف تأثر بالمنهج الديكارتي، منهج الشك، يعني أنا موجود ولا غير موجود، لا إله إلا الله. وقال حدثني صديق حميم من العلماء الأفاضل قال كان القصيمي يأتي إلي منذ 15 سنة تقريبا ويصرح لي بأنه تعتريه الشكوك إذا جن الليل، فجسمه يسخن ويطير النوم من أجفانه. وكان بدأ مصيبة يجادلني في الله وفي النبي محمد، وكان يمتلئ بغضا له، يعني للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت المسألة الشكوك تعلو معه حتى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. وهو يتعجب، يعني الأستاذ ابن يابس يتعجب من هذا ويقول أنا كنت أزوره فيعني أجد يقرأ في صحيح مسلم، سبحان الله، فأقول لعلها وساوس. لكن على العموم القصيمي مع دفاع عن الإسلام كانت تأتيه نوازع شيطانية ووساوس وشكوك، والله تبارك وتعالى هو. ويقال إنه يعني لما قرأ كتاب يعني كتب المستشرقين والعياذ بالله ورد عليهم هو نفسه تأثر بها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذا ولدي أورنت، وطبعا ده من أكبر من أكابر المؤرخين أصحاب فلسفة التاريخ، يقول كثير ممن يرجعون ويشكون في الدين هم رجال الدين أنفسهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكبر. إحنا ليس عندنا شيء اسمه رجال دين، إحنا عندنا طبعا علماء دين. طيب، فالقصيمي يعني أراء كثيرة في سبب الحادث، فإحنا لا نعرف السبب، ولكن نعرف أنه ألحد والعياذ بالله، ولا يفكر هل الدين حق ولا الدين باطل، سبحان الله. فأخذ يعني شيخ الإسلام نفسه رحمه الله كان يفرق بين الإسلام وغيره، وبين الإسلام هو الحق، وأن الإسلام يأتي بما تحتار فيه العقول لا ما تمنعه العقول. هذه نقطة جوهرية غفل عنها عبد الله القصيمي، لم يوفقه الله سبحانه تبارك وتعالى. واستغرب الناس انقلاب هذا الرجل بهذه السرعة وانسلاقه من آيات الله التي كان ينصرها من قبل، فأخذوا يسألون عن الأسباب التي سببت هذا الانهيار والانقلاب والانسلاخ البلعامي المنكر، كأنه بلعام بن بعوراء على طول. كان قال هو لما كان يدافع عن السنة كان يتظاهر بذلك وألف كتبا، فإذا التراجع هذا يدل أنه كان قلبه مليئا بالشك والعياذ بالله، وكان مليئا بالوساوس الشيطانية، فانقلب رأسا على عقب. يريد المال فارتشى من أجل ذلك، يقال أن رشوه وغلبوه بالمال، والله أعلم، لكن طبعا هذا الرأي الحقيقة مستبعد، لا يمكن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالإيمان أن تغريه الدنيا بحيث يرتد عن دينه والعياذ بالله. شرد وطرد وهام على وجهه من بلد إلى بلد، وفي النهاية مات منفيا وحيدا في مصر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، هنا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح تأثر تأثرا كبيرا جدا بما حدث، وقلنا أنه يعني دعا له، فما السبب وماذا قال القصيمي؟ سنكمل هذا بإذن الله تبارك وتعالى غدا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب الأمثال في القرآن، وكان قد تكلمنا بالأمس عن بلعام بن باعوراء الذي قال الله فيه آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وضرب الله مثلا له بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واللهث واللهف، يقول ابن القيم، واللهث واللهف شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده ينقطع، يترك الهدى له كأنه لا قلب له، يضيع نفسه والعياذ بالله. قال ابن القيم: ومراد ابن جريج بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وعلى ترك اللهث والتعلق بالدنيا طبعا. وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهث عليها، فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عليها، وهذا يلهث من قلة صبره على الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش كما ورد في الحديث، وإن كان يصبر على الجوع. وعلى كل حال فالكلب من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، ذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه شدة حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث، فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. قال مجاهد: وذلك مثال الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى الخير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. فقال الحسن البصري: وهو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أم لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. وقال عطاء: الكلب ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. قال محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث، إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال أو حال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، فهو طبعا إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث. وهذا نظير قول الله عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، كما ذكر الله في سورة الأعراف. قال ابن القيم: وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، فمنها قوله: وآتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، الله عز وجل هو الذي يؤتي الفضل كله، فإنها نعمة، والله الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه والعياذ بالله. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب لنفسه في هذا، هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. ولذا قال الله: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، كما قال تعالى في قوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين. فكان في الأول محفوظا محروسا بآيات الله، محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة، فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان وتمكن منه، ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته، فكان هذا من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. ومنها أنه سبحانه قال: ولو شئنا لرفعناه بها، فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان العلماء، نعم، وإنما هي باتباع الحق وبإيثاره وقصد مرضات الله تعالى، فإن هذا الرجل يعني الرجل بالعام كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. سمعين يا طلاب العلم، نعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء، فالله هو الرافع، وليس الرافع من أسماء الله ولكنه صفة من صفات الله، يرفع عبده إذا شاء بما آتاه الله من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسه، فإن الخافض الرافع هو الله سبحانه. هذا ابن القيم يقول: فإن الخافض الرافع هو الله، وهذان ليس اسمين من أسماء الله الحسنى، بل هما صفتان لله عز وجل. ف فالله بالنسبة لبلعام خفضه ولم يرفعه. قال ابن القيم: والمعنى: ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقال الطائفة: الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر، والمعنى: ولو شئنا لرفعناه عن الكفر، الضمير هنا اللي هو الهاء يعني، لرفعناه عن الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه، وهذا المعنى حق، والأول مراد الآية، وهذا من لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها. وقوله: ولكنه أخلذ إلى الأرض، يعني ركن إلى الأرض، إلى الشهوات. قال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا، والعياذ بالله، رضي بالدنيا. الله أكبر، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال أبو عبيدة: التزمها وأبطأها. والمخلد من الرجال هو الذي تبطئ مشيته، ومن الدواب الذي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته، يعني لا تظهر الأسنان حتى تخرج الرباعية. نعم. وأصل أخلد أصلا من الخلود، وهو الدوام والبقاء. يقال: فلان أخلد، ولاذ بالمكان إذا أقام به. نعم. ومنه قوله تعالى، ابن القيم يقول يعني: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا للبقاء، لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد أبدا. نعم، سبحان الله. وقوله: واتبع هواه، قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. الله أكبر، اختار الدنيا على الآخرة. وأبو روق هذا رجل نحوي من أهل العلم. نعم. فالله أكبر على هذا الكلام العظيم جدا من ابن القيم رحمه الله. طيب، فأراد الدنيا وأطاع شيطانه، سبحان الله، وكان هواه مع القوم الذين حاربوا موسى صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن الله لم يشأ ذلك، لأن الله عز وجل حكيم في أمره وفعله تبارك وتعالى، فلم نرفع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه والعياذ بالله. سبحان الله، سبحان الله. طيب، فهنا يعني نسوق، قبل أن ندخل في المثال الثاني، نسوق قصة عبد الله القصيمي، وهو أيضا ينطبق عليه هذه الآية، وهو في زمن معاصر، يعني في هذا الزمان، فنتكلم عنه الآن بإذن الله تبارك وتعالى. عبد الله القصيمي قصة مخيفة، مخيفة في الحقيقة. أقول: قصة عبد الله القصيمي قصة تثير الرعب والهلع في نفوس طلاب العلم، أن شخصا يصل إلى درجة كبيرة من العلم ثم يتحول إلى ملحد والعياذ بالله، نعوذ بالله، شيء عظيم، شيء فظيع جدا. الشيخ عبد الله القصيمي كان عالما في الدين، يدافع عن دين الله عز وجل، ويرد على الشيوعيين، ويرد على الملاحدة، وردوده من أقوى الردود في تاريخ العالم حقيقة، بل كل من يرد على الشيوعية ويرد على الإلحاد يرجع إلى كتب عبد الله القصيمي، سبحان الله. وأمر عجيب، عالم متميز، كل ذكاء، كل عبقرية، وكان قد شب مسلما متدينا متحمسا للدين والدفاع عنه، ألف المؤلفات للدفاع عن الإسلام ولنصر الدعوة والتصدي لأعدائها، وكان يعني له أسلوب جميل ساحر شبهه بابن القيم في زمانه، وكانوا يقولون هو أديب من الطراز الأول. الله أكبر، الله أكبر. يقول عنه الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: إن صحراء المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية أنجبت مفكرا مليح الأسلوب، أشهد أنه يتفنن في عرض دعاوى الفلاسفة والعلماء الماديين من اللي هم الكبار، اللي هم جان بول سارتر وبختر والقصيم يرد عليهم أديب، وقد ساهم في الدفاع عن الإسلام، ألف كتبا عديدة في الرد على الشيعة، وألف كتبا تصدى فيها للملاحدة الذين يتصيدون في الأحاديث النبوية ويثيرون الإشكالات في نفوس الناس. سجله كان حافلا بالجهود في خدمة الإسلام. لا إله إلا الله. نشأ في الجزيرة العربية، ونشأ يعني حياة بائسة فقيرة. نعم، هو اسمه أبو محمد عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي، أحد رجالات الدعوة الوهابية، يعني دعوة الحق، دعوة الحق ودعوة التوحيد. نعم، وكان من أكبر المدافعين عنها. قال عنه الشيخ إبراهيم عبد العزيز السويح النجدي: هو الذي لقب نفسه بالقصيم، وإلا فلا يعرف له نسب من جهة أبيه في القصيم. على المهم، هذا ما يهمنا نسبه، نهم من القصة والعبرة منها. كتب كتبا عديدة في خدمة الإسلام، وتذكروا كتاب عظيم جدا اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية. هذا لا يستغني عنه من أراد أن يرد على الملاحدة، هو في الحقيقة يرد على الشيخ الشيعي محسن الأمين الذي هاجم الدعوة السلفية ودعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتهجم عليه، فرد عليه القصيم بكتاب الصراع بين الإسلام والوثنية، كتاب من جزئين، وكتب في الجزء الثاني، تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله، وطبع في القاهرة، هذا الكتاب مطبوع في القاهرة، وقال يليه الجزء الثالث إن شاء الله، ولكن لم يأتي الجزء الثالث لأن القصيم ألحد وانحرف عن الدين فلم يكمل كتابه. وهذا وهو كتاب من أروع الكتب في الرد على الكفر والوثنية، الصراع بين الإسلام والوثنية. الله، لا إله إلا الله. ويعني لما خرج هذا الكتاب وانتشرت جهود عبد الله القصيمي، العلماء كانوا مستبشرين جدا بهذا الكتاب وبهذا الفكر، سبحان الله. والرجل، نسأل الله العافية، الرجل حياته غريبة جدا، حياته غريبة جدا. نعم، وأنت إذا قرأت الكتاب ترى أسلوبا جميلا جزلا مقنعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد مدحه الشيخ الجليل الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وهذا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أصلا من مصر، ولكنه عاش هناك في المملكة، وكان إمام المسجد الحرام وخطيبه، وكان مدير دار الحديث بمكة، هذا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. لا إله إلا الله. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من العلماء الكبار، أول ما قرأ كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية ذهل وأعجب به، يعني إعجابا رهيبا جدا، وهو إمام المسجد الحرام والخطيب ومدير دار الحديث. قال: ألا في الله ما خط ليراع لنصر الدين واحتدم الصراع، ألا في الله ما خط ليراع، لما خط القلم لنصر الدين واحتدم الصراع، صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع، يعني الصراع هذا تتحرك منه الأرض وبما فيها، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع، خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع، يقول الحق لا يخشى ملاما وذلك عنده نعم المتاع، بربك أو يريك صراعه أسدا هصورا، له في خصمه أمر مطاع، كأن بيانه سيل أتى تفيض به المسالك والبقاع، لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. قصيدة طويلة جميلة قالها الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، العالم الكبير جدا، وهو يمدح بها هذا الكتاب لأنه فعلا كتاب رائع، رائع في الرد على الوثنية والكفار والإلحاد والعياذ بالله. وكل من ذكرت لك، كل من يريد الرد على الملاحدة يعني حتما يرجع إلى كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية. فلما ألحد ذهل الشيخ عبد الظاهر أبو السمع، سبحان الله، ده ذهل وأصابته يعني دهشة عجيبة جدا، سبحان الله، وتأثر تأثرا وتأسف جدا، وقال أرجو الله في شخصه أن يهديه الله للإيمان قبل الغرغرة فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله. فإن هذا الرجل الذي ألف الصراع بين الإسلام والوثنية ممن يؤسف له على الكفر. يعني انظر إلى حزن العلماء عليه لما ألحد ودعاء له، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب قبل الإلحاد ألف ماذا؟ ليس فقط الصراع بين الإسلام والوثنية، هذا أشهر كتاب له، لكن له أيضا البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، يرد على الدجوي، وهو كتاب يرد فيه على الدجوي، من الدجوي رجل ادعى جواز التوسل بالبشر. ففي مسألة التوسل كما هو منتشر في الصوفية، التوسل بالبدو والدسوقي وعبد السلام، ردود رهيبة جدا. وله كتاب ثالث اسمه مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، وهو بيرد فيه على علماء المادة والملاحدة، ويبين أنه لا تناقض بين الأحاديث النبوية والعلم الحديث، اللي يقول لك الذباب وكيف تتكلم عن الذباب، يبين يعني عظمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. ثم له كتاب رابع اسمه الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيه، كل الهجوم اللي على الوهابيين إلى اليوم يمكن الرد عليهم من كتاب، من خلال هذا الكتاب الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيه. ثم له كتاب خامس اسمه شيوخ الأزهر، ويتكلم فيه عن الشيوخ البارزين من الأزهر. ثم في الكتاب السادس الثورة الوهابية، وكتب كتابا عظيما هو السابع، كل هذا قبل الإلحاد، كتابه اسمه نقد كتاب حياة محمد، رد فيه على محمد حسين هيكل، يا سبحان الله. طيب هذا العالم المؤلف المتقن الحافظ الأدلة كيف ينتكس كل هذا الانتكاس وهو كان من المفكرين والعلماء الكبار؟ طيب لماذا انتكس؟ هل كان السبب هو الغرور؟ يعني شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. هل شك كان موجودا عنده في قلبه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني ما ندري، ما أحد يدري ما هو سبب الإلحاد بعد الدفاع العظيم عن الإسلام، سبحان الله. سبحان الله، فضيحة الذي حدث كان فضيحة كبرى، فضيحة كبرى عبد الله القصيم، لا إله إلا الله. لكن الله أعلم. يقال إن الإنسان يستحيل أن ينقلب متدين متمسك ينقلب إلى ملحد مرة واحدة، لا يمكن، لا يمكن دفعة واحدة لا. فالقصيم بدأ مخلصا للدين، يعني موقنا بالعقيدة موفقا، لكنه مع الزمان بدأ الشك يتسلل إليه، وناله الشيطان وأخذت تدخل في قلبه الريب والشكوك، وظلت الشكوك يعني تنمو في نفسه، والعياذ بالله، حتى تمكنت منه فأعلن إلحاده والعياذ بالله، لا إله إلا الله. يقول صديق له اسمه الأستاذ عبد الله بن علي بن يابس، وكان صديقا له ومصاحبا له في أسحاره أو في أسفاره، في أسفاره، كان القصيمي منذ أكثر من 15 عاما تقريبا يجادل في البديهيات الدينية، حتى اشتهر بكثرة جدله في الأمور الضرورية، يعني بدأ يجادل في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وكان يجادل بعض جلسائه في وجود نفسه، يعني شوف تأثر بالمنهج الديكارتي، منهج الشك، يعني أنا موجود ولا غير موجود، لا إله إلا الله. وقال حدثني صديق حميم من العلماء الأفاضل، قال كان القصيمي يأتي إلي منذ 15 سنة تقريبا ويصرح لي بأنه تعتري الشكوك إذا جن الليل، فجسمه يسخن ويطير النوم من أجفانه. وكان بدأ مصيبة يجادلني في الله وفي النبي محمد، وكان يمتلئ بغضا له، يعني للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت المسألة الشكوك تعلو معه حتى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. وهو يتعجب، يعني الأستاذ ابن يابس يتعجب من هذا، ويقول أنا كنت أزوره فيعني أجد يقرأ في صحيح مسلم، سبحان الله، فأقول لعلها وساوس. لكن على العموم القصيم مع دفاع عن الإسلام كانت تأتيه نوازع شيطانية ووساوس وشكوك، والله تبارك وتعالى هو. ويقال إنه يعني لما قرأ كتاب يعني كتب المستشرقين والعياذ بالله ورد عليهم، هو نفسه تأثر بها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذا ويلديورانت، وطبعا ده من أكبر من أكابر المؤرخين أصحاب فلسفة التاريخ، يقول كثير ممن يرجعون ويشكون في الدين هم رجال الدين أنفسهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أكبر. إحنا ليس عندنا شيء اسمه رجال دين، إحنا عندنا طبعا علماء دين. طيب، فالقصيمي يعني أراء كثيرة في سبب الحادث، فإحنا لا نعرف السبب، ولكن نعرف أنه ألحد والعياذ بالله، ولا يفكر هل الدين حق ولا الدين باطل، سبحان الله. فأخذ يعني شيخ الإسلام نفسه رحمه الله كان يفرق بين الإسلام وغيره، وبين الإسلام هو الحق، وأن الإسلام يأتي بما تحتار فيه العقول لا ما تمنعه العقول. هذه نقطة جوهرية غفل عنها عبد الله القصيمي، لم يوفقه الله سبحانه تبارك وتعالى. واستغرب الناس انقلاب هذا الرجل بهذه السرعة وانسلاقه من آيات الله التي كان ينصرها من قبل، فأخذوا يسألون عن الأسباب التي سببت هذا الانهيار والانقلاب والانسلاخ البلعامي المنكر. كأنه بلعام بن بعراء على طول، كان قال هو لما كان يدافع عن السنة كان يتظاهر بذلك وألف كتبا، فإذا التراجع هذا يدل أنه كان قلبه مليئا بالشك والعياذ بالله، وكان مليئا بالوساوس الشيطانية، فانقلب رأسا على عقب. يريد المال فارتشى من أجل ذلك، يقال أن راشوه وغلبوه بالمال، والله أعلم، لكن طبعا هذا الرأي الحقيقة مستبعد. لا يمكن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالإيمان أن تغريه الدنيا بحيث يرتد عن دينه والعياذ بالله. شرد وطرد وهام على وجهه من بلد إلى بلد، وفي النهاية مات منفيا وحيدا في مصر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب، هنا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح تأثرا كبيرا جدا بما حدث، وقلنا أنه يعني دعا له، فما السبب وماذا قال القصيمي؟ سنكمل هذا بإذن الله تبارك وتعالى غدا إن شاء الله.